بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وما زلنا مع كتاب الأذان. وقفنا عند حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول عائشة رضي الله عنها وهو شاكٍ أي مريض، وقوله ليؤتم به أي ليقتدى به، فيقتدي به المصلون. الوجه الثاني من أوجه الحديث أن في هذا الحديث كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، فقد صلى جالسا وصلى الناس خلفه في أول الأمر قياما. الوجه الثالث في هذه المسألة تفصيل مضى بيانه، وهو كيف يصلي المأمومون خلف إمام وهو جالس، إلى أقوال، منهم من ذهب إلى النسخ ومنهم من ذهب إلى التفريق بين ابتداء الإمام الصلاة جالسا وبين طروء شيء على الإمام أثناء الصلاة، فيفرقون في ذلك. قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. اشتمل هذا الحديث على مسألة، وهي أن المأموم لا يسجد حتى يضع الإمام رأسه على الأرض ساجدا، وبهذا تتحقق المتابعة الصحيحة للإمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو قال: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ اشتمل هذا الحديث على فائدة أيضا مهمة، وهي أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام آثم ومعرض نفسه للعقوبة، والعقوبة جاء منصوص عليه هنا أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، قيل على الحقيقة وقيل يمسخ لا مسخ صورة، وإنما يمسخ مسخ باطن ومسخ نفس، والله تعالى أعلم. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. أفاد هذا الحديث جواز الصلاة أو جواز إمامة العبد والغلام، وإن كان هذا الحديث سيق في الإمامة العظمى، إلا أن إمامة الصلاة أولى أيضا في هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث حديث عظيم، ويشير إلى أن المأموم سالم في جميع الحالات، فإذا صلى الإمام صلاة صحيحة مكتملة الشروط والأركان والواجبات فصلاة المأموم صحيحة، وإذا صلى الإمام صلاة فيها خلل ولم يعلم المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة، وأما الإمام فيتحمل خطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بت من البيتوتة، وهو النوم في الليل، في بيتي، نعم، قال بت بحذائه، أي وقفت بجواره عن يساره. قال: فأخذ برأسي، جاء مصرحا بأنه أخذه من ورائه ظهره إلى يمينه، فأوقفه عن يمينه حتى نفخ، يعني سمع له غطيط وهو صوت النائم. الوجه الثاني: أن مبيت بن عباس رضي الله عنه وهو صغير لم يبلغ الحلم، كان بسبب القرابة التي بينه وبين أم المؤمنين ميمونة، وهي خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع. الوجه الثالث: بيان مكان المأموم من الإمام إذا صلى الإمام ومعه واحد، فإنه يقف عن يمينه. الوجه الرابع: فيه جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة في الصلاة، وأن لا تفسد الصلاة. وقد دل هذا الحديث على أن النوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء، وإن كان هنا قد ذكر فيه غطيطة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء قالوا هذا يدل على أنه نام نوما يسيرا، ومن أهل العلم ذكر بأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك: تنام عيني ولا ينام قلبي. عموما مسألة النوم هل هو ناقض أم لا ذكرتها فيما سبق، وأوجزها بأن النوم المستغرق ينتقض به الوضوء، أما النوم الخفيف فلا ينتقض به الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بقية الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، فضل.
الله يحييك. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: بالنسبة لآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الآية هل يدخل فيها اللي يسمونه اليوم الاحتباس الحراري والاكتظاظ السكاني وغيرها من مشاكل البيئة، يعني التلوث والأمور، هل تدخل في هاي الآية؟ وثاني سؤال عندي، مشكلة هي أن شعور يطاردني في أغلب أحوالي، إذا مثلا جلست أرحامي أشعر بأني مقصر في طلب العلم، وإذا جلست أطلب العلم أشعر بالتقصير في أمور الدنيا، فما هو العلاج؟
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يبارك فيكم في البرنامج.
الله يحفظك أبو كريم، بارك فيك.
سؤال الشيخ بالنسبة، أنا بيتي في دبي ودوامي في أبو ظبي، فكنت أروح يعني أداوم أربعة أيام، فكنت أصلي كان أربعة أيام أصلي فروض كاملة، بس الحين أخذت الأهل معي إلى أبو ظبي، فصرت أداوم في أبو ظبي، أقعد أسبوعين تقريبا وأرجع بيتي، بس أحيانا في الويكند أو كل أسبوعين يوم يومين وأرجع، فهل يجوز أن أرجع بيتي الأصلي في دبي يوم أو يومين بعد أسبوع أو أسبوعين أكثر، ولا لازم أصلي صلاة كاملة وأنا في دبي لما أرجع دبي نهاية الأسبوع؟
إن شاء الله.
هذا إن شاء الله يبارك فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو كريم، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ السؤال الأخ راشد، يقول ظهر الآية، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فيقول هل يدخل في الآية ما يسمى بالاحتباس الحراري أو الاكتظاظ السكاني أو التلوث البيئي؟
الحمد لله، بالنسبة لقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا، بالنسبة لبعض العلماء ذكر بأن هذه يعني مؤولة إلى ظهر الفساد في البر بقتل الأنفس وفي البحر باغتصاب السفينة مثل ما جاء في سورة الكهف. ومن أهل العلم من وسع الدائرة، لأن مفهوم الفساد أوسع من الوقوف على هذه المفردة، يعني فقط القتل أو يعني أخذ السفينة غصبا، وإنما ذكروا مجموعة من الأشياء، منها ما يتعلق بالتلوث البيئي والاحتباس الحراري ويعني شيء من هذا القبيل، حتى ذكروا بأن الحيوانات تتأثر بمثل هذا في البر وكذلك الأسماك في البحر، وذكروا أيضا في قول تعالى بما كسبت أيدي الناس يعني بمعاصيهم، هذا الذي ذكره العلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
كيف الحال؟
الله يحفظك أخ أحمد، بارك فيك.
طال عمرك، عندي سؤال للشيخ.
نعم.
أول شيء طال عمرك أتمنى أن الشيخ يدعي لولدي يقوم بالسلامة. ولدي في رمضان سوى حادث على الدراجة تقريبا 24، سوى حادث من أسبوعين من رمضان وفي مستشفى بين الحياة والموت. الدكاترة يقولوا لي أن هو ميت سريريا، واليوم بالذات كانوا يحاولون يقنعوني أن يشيلون عنه بيبات التنفس أجهزة، يقولون أنه خلاص هو ميت، كم بتحطونه تحت سمونه الأجهزة التنفسية هذا، فيقولون أحسن شيء له لكم تسنون، أقول لهم لا، يقولون هذا قانون سرح في هذا الشيء، أنا أقول لا، بعد الله دامنا في روح يالس يتنفس في شيء منه قلبه يشغال، ليش تجنون عنا بيبات؟ فيقولوا لي حتى الشرع يستوي انك تشيل عنا بيبات منه متوفي سريريا، فما تشوف رأي الشيخ شو بيقول
ان شاء الله. زاك الله خير، الله يشفي وعافي، قوم السلامة. زاك الله خير أحمد، تسمع ان شاء الله رد. نعم اخ اسماعيل، تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخ اسماعيل، تفضل.
الله يطول عمرك، مساكم الله بالخير
اول شيء، يعطيكم العافيه، الله يعافيك،
جزاكم الله خير
وياك الله يحفظك.
انا عندي سؤال نفس الرجال اللي سأله بخصوص الصلاه.
نعم.
انا طول عمرك اداوم اسبوع باسبوع، ساكن في دبي واداوم ابو ظبي.
نعم.
هل يوم انا اداوم اسبوع يعني في الدوام هل اقصر ولا لازم اصلي كل فرض بوقته
ان شاء الله؟
هذا سؤالي.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ اسماعيل، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجيب فضل الشيخ للأسئلة. توقفنا عند سؤال الأخ راشد، يقول يعني الشعور يطاردني دائما عندما يقول أكون في زيارة للأهل وصلة للرحم، يقول أشعر أني مقصر في طلب العلم، ويقول عندما أكون مثلا في طلب العلم أشعر أني مقصر في أمور الدنيا، فيقول ما العلاج لمثل هذا الشعور؟
الحمد لله، أولا يعني بالنسبة لهذا الشعور الذي يعني يحصل لدى الأخ، هذا دليل دليل خير وعلامة صحة القلب، وهي قضية يريد الأخ الفاضل أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن فيما يظهر والله أعلم أنه ليس عنده تنظيم لحياته أو لوقته، أو أنه يلتبس عليه بعض تراتيب الأمور، واعتقاد أن بعض الأشياء تلزم على سبيل الاستمرار وبعض الأشياء يعني كذا. فلذلك أخي الفاضل يعني تستطيع الجمع بين هذه المصالح والتوفيق بين هذه المنافع والخير الذي أنت تسعى إليه. فبالنسبة لصلة الرحم وبر الوالدين، هذا فرض على الإنسان، بر الوالدين وصلة الأرحام، لكن ليست القضية أنك تجلس وتبقى معهم على الدوام أو يكون زيارتك لهم يوميا مثلا، الآن أقصد الأرحام، بل حتى الوالدين إذا كنت تسكن خارج منزل الوالد مثلا، ممكن يعني ما بين فترة وفترة، يعني لو خصصت 3 أيام في الأسبوع لزيارة الوالدين وأنت بعيد عنهم مثلا في نفس المدينة، هذا حققت الواجب ولله الحمد. طلب العلم ليس يعني مطلوب منك يوميا أنك لازم تتفرغ لطلب العلم. إذا كنت متزوج، الزوجة لها حق والأولاد لهم حق والوالدين لهم حق والأرحام لهم حق، وعندك طلب العلم. لهذا طلب العلم وسائله متعددة، فأنت تستطيع من خلال يعني مثلا حضور مجلس من مجالس العلم، لو خصصتها يوما في الأسبوع مثلا أو يومين، يعني ممكن توفق بينه وبين بقية الواجبات. كذلك لديك في من طلب العلم قراءة الكتب، تقرأ في البيت وأنت عند الوالد وعند الوالدة وعند أرحامك وعند أهلك في بيتك مثلا، عفوا، تقرأ من الكتاب. كذلك تستمع مثلا، الآن الحمد لله توفرت يعني وسائل حديثة أصبحت تقرب العلم بشكل يعني عظيم جدا، تستمع، فتستطيع التوفيق. فيظهر بس فقط يعني مع هذه الرغبة الطيبة وهذه يعني الحرص على الطاعة والعبادة، تحتاج فقط أن تنظم وقتك وأن ترتب يعني هذه التراتيب، تجعل تقدم الأهم فالأهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وكريم. يقول أسكن في دبي ويقول عملي في أبو ظبي، الآن يقول من فترة ذهب بالأهل إلى مكان العمل، أسكن هناك يقول مع أهلي، لكن يقول أرجع في بيتي في دبي مثلا في الإجازة يقول يوم أو يومين، أهل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، بالنسبة لرجوعك إلى بيتك الذي في دبي، هذا لا يجعلك تستمر في قضية الترخص، فأنت عندك الآن إقامتين، إقامة في أبو ظبي وإقامة في دبي، فإقامتك في دبي هي الأصل. ولهذا لو يعني تركت أهلك 6 أيام في العمل في أبو ظبي ثم رجعت إلى دبي، فإنك لا تكون مسافرا، بل بمجرد وصول عامر بنيان دبي دخلت المدينة، ما تترخص برخص السفر. وكذلك محلك في أبو ظبي هذه إقامة ثانية لك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يريد منكم فضيلة الشيخ الدعاء لولده، يقول يعني حصل له حادث والأطباء يقولون أنه يعني ميت سريريا، فيقول الأطباء يريدون أن يعني ينزعوا الأجهزة منه، أجهزة التنفس، ويقولون له أن يعني هذا الأمر جائز، فيقول أنا لم أوافق على هذا الأمر. فيسأل فضيلة الشيخ عن حكم يعني نزع الأجهزة، أجهزة التنفس، عن يعني من مات سريريا.
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى العظيم أن يفرغ على قلبك وعلى قلب والدته وإخوانه الصبر، وأسأل الله جل وعلا أن يفرح قلوبكم بشفاء الولد وقيامه بالسلامة، ويعني فرحكم بالاجتماع به، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يمن عليه بالشفاء وأن يكتب لكم الأجر والمثوبة. الأمر الثاني ما يتعلق بما يسمى بالموت السريري أو الموت الدماغي أو ما هو إطلاقات كثيرة، حقيقة هذه مسألة من المسائل وإن كان لها أصل في عند المتقدمين ما يسمى بالحياة المستعارة. الفقهاء قديما يسمون مثل هذه الحياة، مثل هذه الحالة، الحياة المستعارة. يعني شخص يحكم به ظاهريا أنه مات، لكن الواقع أنه غير ميت، مثل من خرجت أقتاب بطنه في المعركة وغير ذلك مما يعني يذكرون ويرتبون على ذا أحكام. في عصرنا بسبب الثورة الطبية هذه وهذا العلم الذي فعلا خدم البشرية والإنسانية، أصبحوا يفصلون في مسألة حياة الإنسان وكيفية أيضا الذي يحكم عليه في ما يسمى بالموت الدماغي. فالدماغ يتكون من ثلاثة أشياء: المخ والمخيخ وجذع المخ. المخ هذا الذي يعني منطقة التفكير والذاكرة ومسألة التحكم في مسألة النسيان والإحساس وغير ذلك. المخيخ هذا وظيفته يقوم على مسألة توازن جسم الإنسان. جذع المخ هذا هو المركز الأساسي لمسألة موضوع التنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية وغير ذلك. هذا التفصيل مهم، ولذلك هذا جعل العلماء يدرسون مثل هذه الحالات. الآن يقول لك مثلا بعض المرضى عايش على الأجهزة، إذا رفعت الأجهزة عنه مات. طيب الأجهزة الحياة ليست هي هذا التنفس، النفس الذي يدخل ويخرج ويخرج ويدخل، لا، الروح غير، الروح ليست بهذا المعنى. لهذا أغلب العلماء، وأنا لي بحث في هذا، خلصوا إلى أن الإنسان إذا مات عنده المخ أو المخيخ فإنه ممكن أنه يعيش، قد يعيش لكن يعيش حياة غير مكتملة، يعني يكون عنده يعني أشياء كثيرة جدا من ناحية أعضاء بدنه، أطراف بدنه مثلا، لكن ممكن يعيش. وجدت حالات بعد 12 سنة عاش مع أنه حكم عليه بأنه ميت، بعد 4 سنوات في حالات عاش. لماذا؟ لأن جذع المخ ما زال حيا، اللي هو مركز اللي هو اللي يتحكم بالتنفس بالدورة الدموية بنبضات القلب. لهذا أخي الفاضل، إذا والله اجتمعت لجنة طبية وقالوا بأن الولد، أسأل الله تعالى أن يجعل الفال حسن، أنه لا، هو جذع المخ قد مات ما يمكن أبدا، فهذا يجوز رفع الأجهزة عنه كما هي الفتوى وهي قرارات المجامع الفقهية. أما إذا قالوا لا، الجذع المخ ما زال قويا وما زال موجودا ولم يتأثر، لكن المشكلة عنده في المخ والمخيخ اللي هو الجزء الأول والجزء الثاني، نعم في مثل هذه الحالة لا يجوز مطلقا رفع الأجهزة عنه، حتى ولو قالوا يعني نسبة 99، ما دام أنه في 1% ممكن حياة هذا المريض، ما دام أن الجذع المخ سليم فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه. عموما أنت تراجع الأطباء، ولابد من لجنة طبية على أقل تقدير 3 أطباء فأكثر من المسلمين العدول، وأن يفصلوا لك في هذا الأمر، يبينوا لك يعني الحالة بكل تفاصيلها، وبعد ذلك أنت تستطيع تتخذ القرار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لخص إسماعيل يسأل عن الصلاة، قريب من السؤال الأخ السابق، يقول أعمل أسبوع في أبو ظبي وأسبوع أكون في المنزل في دبا، فيقول في مكان العمل أبقى أسبوعا كاملا، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله. بالنسبة للأخ الفاضل، يعني تكرر السؤال عن مثل هذه الحالة، أن بعض الأشخاص الآن يسكن في مدينة ويعمل في مدينة أخرى، والعمل هذا يبقى فيه أيام. لذلك أخي الفاضل، هذا النوع من العمل يسمى إقامة ثانية، فأنت الآن ستبقى يعني فترة طويلة من الزمن وأنت تردد بمثل هذا الطريق. ففي دبا منزلك وبيتك أنت مقيم، وفي أبوظبي محل عملك أنت مقيم، في الطريق ما بين المدينتين ذهابا ورجوعا، نعم يجوز لك في الطريق أن تترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66 8-8 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عن معنى الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقول الله تعالى إن من أزواجكم، يعني بعض العلماء ذهب إلى أن من هنا تبعيضية، يعني بعض أن بعض الأزواج وبعض الأولاد عدو، وبعض العلماء ذهب إلى أن من هنا بيانية، بمعنى أن يعني هؤلاء بالنسبة للإنسان الأزواج والأولاد عدو للإنسان، ليست العداوة هنا عداوة العداوة المعلومة التي تنقدح أول ما تنقدح في أذهان الناس، وإنما هم بسبب عاطفة الإنسان في التعامل معهم، بسبب إلهائهم لأبيهم، بسبب كثرة طلباتهم، بسبب خوفه عليهم وجبنه أيضا وشيء من هذا القبيل، قد يصرفونه عن طاعة الله وقد يجعلون يفرط في أوامر الله، فهنا ينقلبون إلى 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 مثل هذا التعبير القرآني، يكونون أعداء كما قال كما في الآية الكريمة. والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييك. سؤال يا طويل عمرك: واحد تزوج حربها وفقط عدة سنين ما ابن عيال، وراح تزوج حدا غير وخلف ابن عيال، لما ابن عيال هذي قال لازم تطلقني، طلقها الحين بقيت أربعة ما عنده حد، الحين عيال هذه الحرب الثانية يعني ما حد يعني ما شفته.
طلق الأولى والثانية أبو عبد الله.
عيال الحرب الثانية اللي تزوج يعني بالسؤال الحين بسبب عمره هذا مو حدها. وهذه بصيروا يعني محرمين لها.
أبو عبد الله.
أبغى أطلق الحرب الأولية ما يبن وخذ الثانية يبن عيال. الحين عيال الحرب الثانية.
يعني تقصد أبناء الزوجة الثانية هل هم محارم للزوجة الأولى التي طلقها؟
الزوجة الثانية، الزوجة الأولى.
المطلقة.
والله ما أدري كيف أجرى.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. أخ سعد تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعد، تفضل.
الله بالخير يا اخوان.
مسيك بنور العافية، الله يحفظك.
يا مرحبا. عندي سؤالين جزاكم الله خير للشيخ.
نعم.
السؤال الأول بخصوص شهر رمضان اللي فات، نحن كنا طالعين البحر، فطرنا مرتين بس ما سمعنا الأذان على ظهور الشفق الأحمر. فإلى الآن ليومك هذا نحن كنا ثلاثة فطرات، هذا يقول جايز والثاني يقول لا لازم الأذان. نحن فطرنا يومين صراحة. بس بدون سماع الأذان ولا التليفون، التليفون شوي ما في إرسال، فعلى ظهور الشفق الأحمر صلينا، عفوا فطرنا
إن شاء الله.
السؤال الثاني اتجاه الجبلة، الجبلة هل يكون في البحر على اتجاه الشمس دائما؟ إذا ما عندي مثلا البوصلة، ما عندي أي شيء مثلا، هل دائما يكون على اتجاه الشمس؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعد. تسمع إن شاء الله رد. جيف الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول: رجل تزوج من امرأة ولم ينجب منها، وتزوج من أخرى فأنجب منها أبناء، ثم يقول الزوجة الأولى يعني طلبت الطلاق فطلقها، هل تبقى أبناؤه وهل يبقون محارم لها؟
الحمد لله. بالنسبة للزوج إذا أتى بأولاد ثم تزوج بأخرى وأتى بأولاد فإنهم يكونون إخوانا لأولاده، وإذا تزوجت المرأة بزوج آخر فإنهم أيضا يكونون إخوانا لأولادهم من الأم، فتبقى الصلة موجودة. والرجل كذلك إذا تزوج وأتى بأولاد من امرأة أخرى أيضا يبقى أولاده من تلك المرأة إخوان لها. أما إذا تزوجت المرأة رجلا آخر ثم تزوج الرجل امرأة أخرى فأتى بأولاد بعد الانفصال فإنهم يكونون أجنبيين عن بعض.
طب الشيخ، في حال الطلاق الأولى هل أبناؤه من الثانية محارم للأولى؟
في حال الطلاق الأولى
هل أبناؤه من الزوجة الثانية محارم للأولى؟
الزوجة
التي طلقها.
أيه. التي أتت بأولاد.
لا، لم تأتي بأولاد. طلقها.
أيوة.
أولاده من الثانية هل يكونون محارم للزوجة الأولى
التي نعم طلقها. نعم بالنسبة للرجل إذا تزوج امرأة وأتى وطلقها ثم أتى تزوج امرأة ثانية وأتى بأولاد فإن هذه الأم تحرم عليهم على التأبيد، تبقى محرمة عليهم على التأبيد.
ذاك الخير فضل الشيخ. الأخ سعد يقول كنا في البحر في رمضان فيقول لم نسمع الأذان فيقول افطرنا على الشفق الأحمر فيقول هل علينا قضاء، يقول يومين افطرنا هل علينا قضاء هذين اليومين؟
الحمد لله إذا قصد بأنه تيقن من غروب الشمس وبقي هناك ضوء اللي هو الشفق اللي عبر عنه بالأحمر فنعم دخل وقت الليل ولله الحمد، فالإنسان بمجرد غروب الشمس يفطر الصائم، فأعتقد بأن الشمس غربت وزاد الوقت على ذلك، فما في داعي أنكم تقضون هذه الأيام، إنما أفطرتم بنص شرعي وهو غياب الشمس.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول اتجاه القبلة هل يكون دائما إلى جهة الشمس؟
الحمد لله الجواب لا، اتجاه القبلة لا يكون دائما من خلال اتجاه الشمس، يختلف هذا، ذلك القبلة يعني بحسب موقع الإنسان، فإذا كان هو في جهة الشرق فإن القبلة تكون في جهة الغرب، وإذا كان هو في جهة الغرب فإن القبلة تكون في جهة الشرق، وهكذا بقية الجهات الأربع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة. تقول خرجت من الاختبار، سألتني صديقتي هل عن الدرجة التي حصلت عليها في الاختبار، وأنا لا أريد أن أخبر أحد بالدرجة لأن العين حق فأحذر منها، لكن تقول وجدت نفسي في موقف لا أحسد عليه، هل أخبرها بالدرجة أم أكذب أم ماذا أفعل؟ ولأني لا أحب الكذب قلت لها الدرجة فردت ما شاء الله. فتقول في مثل هذه المواقف سواء في العبادات أو الأشياء الجميلة التي تمر بالإنسان يسألك الآخرين عنها وأنت لا تريد الإجابة، ماذا تفعل؟ كيف ترد؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للإنسان الذي لا يرغب في الإجابة يستطيع أن يفهم الآخر من خلال الإشارة إلى أنه غير راغب بمثل هذا السؤال و التدخل في الأشياء الشخصية مثلا، يعني الإنسان على نفسه بصيرة بهذا، فمثلا أنت تستطيعين أن تضعي حد مثلا لمن يحشر نفسه في الأمور الشخصية للآخرين وتخبرينه وتقول والله أنا لا أرغب ولا أحب أن أحد يسألني عن خصوصياتي مثلا، وإذا أبيت ورأيت بأن هذا من الصعب ممكن أنك تعرضين بالكلام وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني مثلا الآن أنت أتيت بدرجة امتياز فيسألتك عن درجة الامتحان ممكن تقولين لها فوق 60، يعني أتيت بدرجة فوق 60 أو فوق 70 مثلا فوق 70 يعني تحتمل 71 وتحتمل 100، هذه سمى المعاريض عند أهل العلم، عموما يعني هذا راجع لك، وأنا أفضل حقيقة الإنسان الذي يتحسس من هذا أن يضع منهج صارم في هذا ويعني يقول للناس والله أنا لا أحب حقيقة مثل هذه الأسئلة، خلاص الناس يفهمون عنه ولا يحرجون، لأن بهذا التحسس سيعيش أزمة مع كل أحد الآن يسأله عن بعض الأمور. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
بغيت أسأل الشيخ، يعني الحين لو الإنسان احتصر صار لي يعني مثلا اشتغلت مكان وشاف النظام غير او كذا قوانين غير، يحاول يعني يمشي على النظام يشوف ان هم ماشيين نظام ثاني، فما قادر هو يعني يعيش الاجواء اللي شبه فيها اخطاء او شيء، فمجبور انه يمشي على شبه اخطاء مش نظامي، فكل ما تبين لهم انه في اخطاء يزعله أو يحطوك براسهم مثلا، يعني فأنت مجبور بهالبيئة بيئة العمل اللي أنت شغال فيها، شو يعني أحسن شو تسوي؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال أبو أحمد الشيخ يقول إذا كان الإنسان يعمل في مكان يقول لا يستطيع يقول أن أعيش في الأجواء التي هم فيها، يجب يقول علي أن مثلا أرتكب الأخطاء التي يرتكبونها التي تخالف مثلا القانون أو النظام، في هذه الحالة أقول كيف أتصرف؟
الحمد لله. طبعا الإنسان لا بد أن تكون له شخصية واضحة وظاهرة، ولا يجوز له أن يعني يعيش حالة من المتابعة في الخطأ أو في المخالفة. فلهذا المسلم مطالب بأن تكون له شخصية مستقلة، ويلتزم الأنظمة والقوانين التي وضعت لهذه المنشأة والإدارة، ولا يجوز له أن يسقط كما سقط الآخرون. فعمل الغير ليس حجة، وفعل الآخرين ليس حجة. فالإنسان يجب أن يوطن نفسه وأن يستقل بذاته، وينبغي لك أن تصلح في هذه الإدارة أو المنشأة وتخبرهم بطريق الصواب. والله إذا يعني كان الأمر صعب عليك وأنت تخشى على نفسك من يعني أن تنجرف مع هذا الفساد مثلا الموجود في هذه الإدارة، تحرص على أنك تنجو بنفسك من هذه البيئة الموبوءة بهذا الذي أنت وصفته الآن وذكرته، والحمد لله تنتقل إلى عمل آخر سلامة لدينك وسلامة لأمرك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.